الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الخصومات. قال رحمه الله: باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود، أو قال: والخصومة بين المسلم واليهودي. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: عبد الملك بن ميسرة أخبرني قال: سمعت النزال، سمعت عبد الله يقول: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها. قال: فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع رحمه الله في هذا الكتاب الرابع والأربعون الذي يدل على فقه رحمة الله تعالى عليه وسعة كتابه، فإن الصحيح اشتمل على قريب من 100 كتاب، هي الكتب التي يذكرها الفقهاء وزيادة. وهذا الكتاب فيه 9 تراجم و15 حديثا في الخصومات، يذكر الفقهاء شيئا منها في كتب القضاء، وسيأتي عنده أيضا كتاب آخر في الأحكام. والخصومات جمع خصومة، وهي الجدال، سواء كان الجدال في مجلس القضاء أو في غيره، والفاعل خصيم، وجمعهم خصماء وخصمان، والتثنية خصمان، هذان خصمان اختصموا في ربهم. ويقال رجل خصيم يعني كثير الجدال، كما قال الله عز وجل: بل هم قوم خصمون، يعني يكثرون الجدال المذموم. وترجم بالترجمة الأولى بقوله: باب ما يذكر في الإشخاص. الإشخاص الإحضار، يعني إحضار الغريم للخصومة، ومنعه أيضا من التصرف حتى يوفيه حقه. والخصومة بين المسلم واليهودي، وأنها تقوم وتحصل وتقع. وإذا اختصم إلى شريعتنا، وهذا هو الواجب، فإنه يحكم بينهما بالعدل. وذكر في هذا الباب رحمه الله 4 أحاديث. هذا الحديث الأول من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الخلاف الذي وقع بسبب الاختلاف في قراءة القرآن. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، حدثنا شعبة وهو الحجاج، قال عبد الملك ابن ميسرة وهو الهلالي الكوفي من التابعين، أخبرني. هذا كلام شعبة رحمه الله، قدم الراوي على الصيغة كأنه قال: أخبرني عبد الملك. هنا قال: عبد الملك بن ميسرة أخبرني، قال: سمعت النزال بن سبرة وهو هلالي أيضا من كبار التابعين، له في البخاري حديثان فقط، هذا عن ابن مسعود وآخر عن علي رضي الله عنه، سيأتي في الأشربة. قال: سمعت عبد الله وهو ابن مسعود يقول: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، يعني خلاف الوجه الذي قرأ به. وجاء عند ابن حبان أنها في سورة الرحمن. قال: فأخذت بيده، وهذا هو الشاهد، فأخذت بيده الشاهد للإشخاص، وهذا الإشخاص ليس لحق المخاصم والمشخص، وإنما هو لحق الله عز وجل. قال: فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن هو ولا غيره من الصحابة يحيطون بجميع أوجه القراءات. وسيأتي معنا أن القراء أخذوا من كل صحابي حرفا أو أكثر. قال: فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن، بعد أن قرأ هذا وقرأ هذا. والإحسان بسبب تعدد ما نزل به القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وهذه الاستزادة جاءت بطلبه صلى الله عليه وسلم، فإن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، يعني طلب أن يزيده في أوجه القرآن. وهذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه بأمته ليسهل عليهم أخذ القرآن، فإن الناس مختلفون في لغاتهم ولهجاتهم وطرائق أدائهم لكلام العرب. هذا وجه. والوجه الآخر أن هذا فيه زيادة إعجاز، أو أنه طلبه الزيادة أيضا لشغفه صلى الله عليه وسلم بكلام ربه سبحانه وتعالى. وهذه الأحرف السبعة مستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتواترة، وليست متضاربة ولا متنافية، حفظتها الأمة وأضافت كل حرف إلى واحد من الصحابة رضي الله عنهم، لأن من أضافوا هذا الحرف إليه كان من أكثر من يقرأ به منهم. وهذه الأحرف أثبتها أيضا عثمان رضي الله عنه في المصحف، وحذفوا الأحرف غير المتواترة. وهذه الأحرف ليست هي القراءات السبع كما يتوهم بعض العوام، وإنما القراءة أو القراء السبعة كل منهم يأخذ من كل حرف. والاختلاف في الأحرف لأسباب ذكرها العلماء، لعلها تأتي في حديث عمر رضي الله عنه فإنه سيذكره بعد أبواب، في خلافه أيضا مع هشام، فإن الاختلاف بين القراءات يكون بالإبدال، إبدال كلمة بكلمة كتبين وتثبت، ويكون بالإمالة، ويكون بالتفخيم والترقيق، ويكون بالتقديم والتأخير، ويكون بالحذف. والمصنف رحمه الله سيعقد كتابا في التفسير وكتابا في فضائل القرآن، وسيذكر هذا أيضا هناك بإذن الله عز وجل. فابن مسعود رضي الله عنه سمع هذه القراءة التي لم يعهدها، فلحفظ حق القرآن رفع هذا وأخذ بيده بلطف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شعبة، يعني بالإسناد الذي تقدم، أظنه قال: لا تختلف، يعني بعد أن بين لهما الإحسان منهما قال: لا تختلف، يعني لا تتنازعوا ولا ينكر بعضكم على بعض، لأن هذا الخلاف سائغ، وهذا أصل في عدم الإنكار في في ما يجوز وما ساغ فيه الاختلاف، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. والحديث من أفراده رحمه الله، ورواه النسائي أيضا. وفيه عناية الصحابة رضي الله عنهم بالقرآن وذبهم عنه والمحافظة على لفظه، وهذا من حفظ الله تعالى له. نعم. وفيه أن كما تقدم أن الصحابي مهما ابن مسعود كان من القراء الكبار رضي الله عنه، ومن أو ممن أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن عنه، وغاب عنه هذا الحرف. وفيه أن من علم حج على من لم يعلم، فكل منهما علم ما لم يعلمه صاحبه. والعبرة بالصواب. وفيه أن الرد عند التنازع هو إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى كتاب الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان حيا، أو إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه بعد أن مات.
نعم. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
ثم ثنى بحديث أبي هريرة في هذه القصة، وهي والحديث متفق عليه، رواه مسلم في فضائل موسى عليه السلام. قال حدثنا يحيى بن قزعة وهو القرشي المكي المؤذن من أفراد البخاري رحمه الله. حدثنا إبراهيم بن سعد من ذرية عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب التابعي رضي الله عنه محمد بن مسلم، عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن الأعرج. وهذا هؤلاء أربعة من أو ثلاثة من التابعين في سياق واحد. عبد الرحمن الأعرج هو ابن هرمز، كلاهما أبو سلمة والأعرج يحدثان عن أبي هريرة رضي الله عنه بحديث واحد، قال: استب رجلان، يعني وقع بينهما سباب، رجل من المسلمين، قيل هو أبو بكر رضي الله عنه، وقيل رجل من الأنصار، ويحتمل تعدد القصة، تساب في أمر ديني أو دنيوي الله أعلم. فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، يعني أكد قوله بيمينه هذه، وهو من الحلف بالله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي اصطفاه، والحلف يجوز بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده، المسلم فهم العموم في قوله على العالمين، وهذا لفظ قد يرد للعموم وقد يرد لغيره، قد يراد به العموم العام وقد يراد به عموم خاص، كما قال الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، على جميع العالمين أو على العالمين منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أولئك. فالمسلم فهم العموم التام في قسمه بذكره لموسى عليه السلام أنه أن الله اصطفاه على العالمين. فرفع يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي رعاية لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تقرر فضله عليه الصلاة والسلام عندهم وأنه أفضل من خلق الله عز وجل. وفيه أيضا إشارة إلى شدة محبتهم له عليه الصلاة والسلام. فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد الإشخاص، ذهب يترافع إليه وأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، وفيه إشارة إلى ذلتهم اليهود في المدينة حين ذاك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك، وفيه التثبت والتبين، ما حكم لليهود بمجرد دعواه وإنما انتظر حتى سمع خصمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها: لا تخيرني على موسى، يوجه الخطاب لرسول الله للصحابي المسلم، لا تخيرني مع فضله عليه الصلاة والسلام على موسى وعلى غيره. فقيل معناه هنا لا تخيرني تخيرا يؤذي أو يؤدي إلى استنقاص غير من الأنبياء، أو قاله عليه الصلاة والسلام تواضعا، أو قاله قبل علمه بسيادته على ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإن الناس، ثم ذكر فضيلة لموسى عليه السلام، وفيه حفظ مقام أهل الفضل في مثل هذا. قال: فإن الناس يصعقون، يعني يغمى عليهم، صعق أغمي عليه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم أو أصعق فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش جنب العرش، يعني آخذ له بقوة، آخذ لجانب من جوانب عرش الرحمن بقوة. قال: فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وصح عنه أنه أول من تنشق عنه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، ويؤيده هنا قوله: فأكون أول من يفيق. ورؤيته لموسى وهو آخذ بالعرش لا يدل على أنه أفاق قبله، فلا إشكال في الحديث. قال: لا أدري أكان هذا أو كان ممن استثنى الله، لأن الله عز وجل استثنى في قوله: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فتكون فضيلة لموسى عليه السلام أنه لم يصعق. وجاء في رواية وهي عند الشيخين: فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور، يعني لم يصعق هنا لأنه صعق في يوم الطور حينما جاء لميقات ربه وسأل رؤيته، فتجلى ربه للجبل فخر موسى صعقا، فهل جزي بتلك الصعقة ولم يصعق هنا؟ وهذا الحديث فيه إشكال قاله القاضي عياض، وهو من أشكل الأحاديث، لأن موسى عليه السلام قد مات، يعني مات قبل الصعق، فكيف تدركه الصعقة؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، وإنما تصعق الأحياء. لكن قوله صلى الله عليه وسلم: أو كان ممن استثنى الله، يدل على أنه كان حيا وقتها. قال القاضي رحمه الله: يحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث، يعني أنه بعث ثم جاءت الصعقة ففزع، والله أعلم، يعني تتعدد الصعقات، والله عز وجل ذكر في كتابه هذه الصعقة وصعقة الفزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، والله أعلم بوجهه. والشاهد منه ظاهر في الرفع والإشخاص عند الاختلاف والتقاضي. وفي الحديث دليل على أنه لا يقاد المسلم من الكافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أقاد هذا المسلم، ما حكم عليه بلطمة كلطم، لأن اللطمة باللطمة، وإنما اكتفى بتوجيهه في الإعراض عن مثل هذا، الله أعلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال من؟ قال رجل من الأنصار، قال ادعوه، فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى.
ثم ذكر حديث أبي موسى وهو بنحو حديث أبي هريرة الذي تقدم، وهو متفق عليه، أيضا رواه مسلم في فضائل موسى. قال حدثني موسى ابن إسماعيل وهو التبوذكي المنقري، حدثنا وهيب بن خالد، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة الأنصاري عن أبي سعيد سعد بن مالك رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي، قيل اسمه فنحاص هذا اليهودي، فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال من؟ قال رجل من الأنصار، قال ادعوه، هذا هو الشاهد. فلما دعوه قال أضربته؟ تبين عليه الصلاة والسلام، قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة ضربت وجهه، وذكر عذره رضي الله عنه فأعذره عليه الصلاة والسلام في اللطمة، لكن وجهه بهذا القول، فقال لا تخيروا بين الأنبياء كما قلنا قبل على وجه الاستنقاص، وإلا فالتفضيل وارد بين الأنبياء بنص القرآن، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، فمن أنزل عليه ليس كمن لم ينزل عليه كتاب، وأولو العزم أفضل من غيرهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم، كما قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهو عليه الصلاة والسلام أخبر عن فضيلته فقال أنا سيد ولد آدم. لكن إذا كان في مقام الجدال والخصومة أو على سبيل الاستنقاص، أو قد يفهم منه الجاهل هذا، فإنه لا يفعل. فإن الناس يصعقون يوم القيامة، يعني يغشى عليهم من هول الصوت، فأكون أول من تنشق، هذا الذي ذكرناه قبل، يعني أول من يخرج من قبره هو عليه الصلاة والسلام، فأكون أول من تنشق عنه الأرض. وجاء في بعض الروايات في غير الصحيحين وأول من يدق باب الجنة، أول من يطرق باب الجنة، وأول من يفتح له عليه الصلاة والسلام، وهذا من المقام المحمود والذي وعده صلوات الله وسلامه عليه، وهو مقام الشفاعة والدرجة العليا في الجنة. فإذا هذه الفجائية عند أهل البلاغة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني أريه بعد ذلك لأنه خرج قبله، والقوائم الأعمدة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والعرش مخلوق الذي استوى عليه الخالق جل وعلا استواء يليق بجلاله لا عن حاجة إليه إلى العرش، فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولى التي أشرنا إليها سابقا. ففي هذا احتمالات ثلاث ذكرها صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهودياً رد رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين.
ثم ختم الباب بهذا الحديث، وهو أيضا في خصومة بين مسلم ويهودي، بين مسلمة ويهودي، والحديث متفق عليه، رواه مسلم في الحدود، وهو من أحاديث العمدة، وشيخه فيه وشيخه في الحديث الذي قبله موسى ابن إسماعيل. قال حدثنا همام وهو ابن يحيى بن دينار البصري عن قتادة السدوسي عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن يهودي رض، يعني دق رأس جارية بين حجرين، لم تسمى الجارية ولم يسمى اليهودي، وجاء في بعض الروايات أنها خرجت عليها أوضاح كما عند الترمذي، وهذه الأوضاح كانت من فضة، فطمع فيها اليهودي فأراد أن يأخذها، فأغراه الشيطان إلى قتلها وأخذ ما في يديها من فضة. وهذا لما جبلوا عليه هؤلاء اليهود من حب المال على بحقه أو بغير حقه. قيل من فعل هذا بك أفلان أفلان، هذا استفهام استخباري يسألونها، وهي في النزع، وهي في النزع، فإنها ماتت بعد هذا مباشرة ولم تكن تستطيع أن تتكلم، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، يعني أشارت النعم هو فلان، وفيه إعمال الإشارة في مثل هذا، وأنها تكون في الإقرار وتجعل في مقام النطق عند عدم الالتباس، والإشارة لها أحكام في الشريعة، الإشارة بالفتوى والإشارة في الصلاة والإشارة بالإقرار والإشارة بالصلح فعله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. قال فأخذ اليهودي فاعترف، وبهذا قتل، بهذا البينة، باعترافه لا بمجرد دعوى الجارية، فإن إشارتها قرينة على صدقها، لكن القصاص كان باعترافه، فاعترف وأقر، وخالف في هذا المالكية، فاستدلوا به على ثبوت القتل بمجرد قول المجروح، قالوا إذا كان المجروح بين قاتله أو جارحه أخذ بقوله، والصواب لا بد من بينة، لا بد من شاهدي عدل أو من إقرار من الجانب. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح من حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على ولكن اليمين على المدعى عليه، يعني والبينة على المدعي. فهذا اعترف، وفيه وقوع الخصومة في هذا، والترافع إلى القاضي أو إلى الإمام، وهنا وقع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاضي القضاة صدقا وحقا. في الحديث شؤم الطمع الذي أدى به إلى الموت، وأن في الحديث أيضا من قتل بشيء قتل به، وهذا مذهب الجمهور، فهذا رض الجارية ورض رأسه، رض رأسه كما قال الله عز وجل: والجروح قصاص. والقصاص هو أن يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، فكما قتل يقتل. وقد روى البيهقي رحمه الله من حديث البراء: من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، جزاء وفاقا. وهو ضعيف كما في الإرواء، لكن يستأنس الجمهور بمثل هذا الحديث. والحنفية رحمه الله قالوا: لا قود لا قصاص إلا بالسيف، لحديث ورد في هذا عند ابن ماجه من حديث أبي بكر. والصواب قول الجمهور، واستندوا إلى مثل قول عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولحديث الباب ولحديث أنس أيضا في قصة العرنيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم كما فعلوا بالراعي، فإنهم سملوا أعين الراعي ومثلوا به فسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون. وعليه فلو حبس المجني عليه حتى مات فإنه يفعل به كذلك، يحبس حتى يموت، أو رماه من شاهق فإنه يرمى، أو صعقه بالكهرباء فإنه يصعق بالكهرباء. فللإمام أن يفعل به هذا وله أن يقيده بالسيف. استثنى الفقهاء رحمهم الله الوسائل المحرمة، لو قتله بمحرم فإنه لا يفعل بالجاني هذا المحرم، كما لو تلوط به فعل به فعل قوم لوط فمات فإنه لا يفعل به هذا. قال بعض فقهاء الشافعية يمكن أن يدخل في دبره خشبة حتى يموت ليتحقق القصاص. الحنفية رحمه الله يجيبون عن مثل هذا بأنه تمثيل وأنه منسوخ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة كما نهي عن المثلة بعد حديث العرنيين، والله أعلم بالصواب. في الحديث أيضا قتل الكبير بالصغير، فهذه جارية وهذا كبير وهو مجمع عليه، وفيه أيضا قتل الذكر بالأنثى، وهذا أيضا محل إجماع أن الرجل يقتل إذا قتل امرأة، وفيه خلاف شاذ، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، لا ينفي أن يقتل الحر بالأنثى أيضا. وفيه قتل الكافر بالمسلم وهذا مجمع عليه، وأما قتل المسلم بالكافر فلا، لا يقتل مسلم بكافر عند الجمهور، وفيه خلاف عن الحنفية أيضا، سواء كان هذا الكافر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، وأما الحربي فدمه هدر. وفيه أيضا أن القتل بالمثقل يوجب القصاص، هذه أيضا من المسائل وقع فيها خلاف بين الجمهور وأبي حنيفة رحمة الله عليه، والقتل بالمثقل عندهم عمد، المثقل كالحجر، أما عنده رحمه الله فهو شبه عمد يوجب الدية المغلظة. وأجابوا عن حديث الباب أنه قتل اليهودي هذا لم يكن لقتله بمثقل، وإنما كان لإفساده في الأرض ولتنفيذ لإفساده في الأرض، لكن هذا ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقتله قتلة المحارب، ما فعل به فعل المفسدين والمحاربين. والصواب أن من قتل ولو بمثقل على وجه التعمد، يعني قصد الفعل وقصد النتيجة، فإن جنايته جناية عمد توجب القصاص. هذا بعض الفقه، وسيأتي إن شاء الله أيضا في الحدود والجنايات. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، نكتفي بهذا.